إثباتها والإيمان بمدلولها ولا يشكل على هذا قوله رحمه الله تعالى لا كيف ولا معنى، بدليل أنه قرر فيما بعد أننا نصف الله بما وصف به نفسه ونثبته على الحقيقة لله سبحانه وتعالى، وإنما أراد بنفي الكيف نفي العلم بالكيفية، وأراد بنفي المعنى المعنى الذي يذهب إليه من؟ أهل الباطل من المؤولة والمعطلة، كالذين قالوا استوى بمعنى استولى، أو اليد بمعنى القدرة، أو النزول نزول الأمر، أو الرؤية بمعنى التواب، أو نحو ذلك من تأويلاتهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة. ولا يحمل بأي حال من الأحوال على أنه يقصد نفي ماذا؟ نفي المعنى الحقيقي للصفة، فإنه يقرره في مناسبات أخرى. فالمعنى الذي يقول لا كيف ولا معنى، أي لا نكيف كما تفعل المكيفة والمشبهة، ولا نؤول بمعان ليس هي ظاهر النصوص. ويبين ذلك أنه لا بد من تحقيق ثلاثة أمور: لا بد من أن يؤمن بالصفة على وفق ما جاء في الكتاب والسنة على ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني ننفي ما يدعيه المؤولة والمعطلة أو المشبهة من تكييف أو تشبيه أو تبديل أو تأويل أو تعطيل. والأمر الثالث لأن الدليل دل على ثبوت هذه الصفة فتعين الإيمان بها، ولا يمكن حمل الكلام الإمام أحمد على غير هذا المعنى، لأنه خلاف ما يقرره علي رضي الله عنه ورحمه من أن القرآن كلام الله المنزل غير المخلوق، ومن أن الله ينزل كما يليق بجلاله وعظمته، ومن أن الله يأتي الفصل بين الخلائق، ومن أن الله يرى يوم القيامة رؤية حقيقية. كل هذا يقرره الإمام أحمد، هذا هو الذي يجعلنا نحمل كلامه على أن المراد بكلامه بنفي الكيف والمعنى نفي العلم بالكيفية ونفي المعاني التي يلجأ إليها من؟ المؤولة أو المعطلة. أعد استمر من هنا من كلام الإمام.
ولا نرد إليه
هذه الجمل الثلاث توضح الذي ذكرنا. أولا قرر بأنه لا يرد شيئا من الأسماء والصفات، والذين أولوها بمعاني ليست هي ظاهرة، ألم يكن هذا ردا لها؟ ثانيا قوله رحمه الله وماذا؟ ونعلم أن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق، ما جاء في كتاب الأسماء في كتاب السنة من الأسماء والصفات حق يجب الإيمان به. ثم أكد ثالثا بقوله ولا نرد على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يرد النص ولا يرد على النبي ولا يغير ولا يحرف بتلك الصفات ويؤمن أنها حق. فهذا يؤكد ما ذكرنا وما ذكره مشايخنا في شروحهم من أن المراد أنه ينفي المعنى الذي يلجأ إليه المعطلة والمؤولة، بدليل أنه نص أنه يعتقد أن ما جاء في القرآن والسنة من الأسماء حق، وأنه نص على أنه لا يرد ما جاء في القرآن والسنة، وأنه نص على أنه لا يرد على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين أولوا أو كيفوا أو عطلوا يردون الحق ويردون على النبي صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
قال رحمه الله: الله أكثر مما وقف به نفسه إلى حد ولا غاية ليس في شيء وهو سميع بصير. فنقول كما قال وأمسكه بما وقف به نفسه لأن تعد ذلك ولا يذوق خط واقفه يمكن القرآن كله من كلمه ومستجابه ولا نري عنه صفة من صفاته بجماعة جميعا ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف يكون ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن.
هذه الفقرات العظيمة التي نطق بها الإمام الأحمد عليه الإمام أحمد عليها نور لأنها تنطق بمدلول الكتاب والسنة، فقد أكد أنه لا يصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نزيد على ذلك الوصف. ومعنى ذلك أن الذي يؤول بمعاني أخرى قد جاد على ما وصف الله بنفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بين أنه لا يعلم كنه ذلك أي كيفيته، بل وكل علم كيفيته إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس هناك أعلم بالله من الله، وليس هناك أعلم بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين أن أكد ذلك بأنه يرى أن القرآن كلام الله الذي تكلم به حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته، وسيأتي مزيد لصفة الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى، وسيأتي تفصيل لمسألة الكلام والرؤية بشكل موسع بإذن الله تبارك وتعالى. ثم بين أنه يقف عند هذا الحد بلا حد ولا غاية من عند نفسه، لأن صفات الله تبارك وتعالى لأن صفات الله تبارك وتعالى أزلية أبدية، فلا تحد بغاية لم يحدها من الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله بلا حد ولا غاية أي بلا حد نحده من عند أنفسنا، وإلا فالحد موجود، التعريف موجود، والجهة موجودة مثلا، وهي جهة ماذا؟ العلو. لكن يقصد الشيخ رحمه الله تعالى أننا لا نحد ذلك من عند أنفسنا، ولا ندعي أن جهة تحده أو تحيط به، بينما نؤمن بأنه في جهة العلو، له علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، ولا غاية أي نهاية لما اتصف به أزلا وأبدا سبحانه وتعالى، ولا نزيد على ذلك شيئا من عند أنفسنا، بل نثبت ما أثبته القرآن والسنة ونقف عند حدود ذلك بلا زيادة ولا نقصان، ولا نتكلف أمرا ولا نكلف أنفسنا أمرا لم يرد فيه دليل من كتاب الله جل وعلا ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل نؤمن بكل ما ورد من غير تحريف ولا تعطيل على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويمكن أن نلخص أن نذكر خلاصة كلام الإمام أحمد بنقاط. الأمر الأول أنه يؤمن بالأسماء والصفات كما جاءت في الكتاب والسنة، ومثل لها بصفتي النزول والرؤية. والأمر الثاني أنه لا يضع من عنده حدا ولا غاية تنتهي إليها تلك الصفات إذا وجد دليل على ذلك من الكتاب والسنة. والأمر الثالث أنه لا يزيد ولا ينقص على ما ورد في الكتاب والسنة. والأمر الرابع أنه يؤمن بذلك كله ويصدق به على مراد الله سبحانه وتعالى. والأمر الخامس أنه يثبت ما أثبته القرآن وينفي ما نفاه القرآن. والأمر الثالث أنه يصدق بذلك تصديقا جازما لا يعتريه شك ولا ريب. والأمر السابع أنه يفوض أمر الكيفية ويفوض أمر العلم بالكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. فبهذه الأمور يتضح أن ما نقله ابن قدامة عن الإمام أحمد يقره ابن قدامة رحمه الله تعالى، وبالتالي نؤكد ما ذكرناه اليوم من أنه ينبغي أن لا يوصف بأنه مفوض، وإن كانت هناك كلمة قد يفهم منها ذلك فما فيها من إجمال يحمل على ما جاء هنا من تفصيل من نقله لأقوال السلف في تقرير الأسماء والصفات والإيمان بمعانيها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله تعالى عنه كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرف لتأويله. وقد أمرنا بالاقتداء بآثارهم والاقتداء بمنارهم، وكفرنا المجتهدات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين النبيين من بعدي، عضوا علينا بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: تبعوا ولا تتبعوا فقد أوتيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كلاما معناه: إذ حيث وقف القوم فإنهم عن علم مرض، وانتظم النافذ كفوا، وهم على كفتها كان أقوى، وبالقصد لو كان فيها أحرار، فلئن قلتم حدث بعدهم فما حدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن منهجهم، ولقد وقفوا منهم ما يكفي، وتكلموا منهم ما يكفي، فما فوقهم محقر وما دونهم مقصر، فقد قصر عنهم قوم فجروا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى
هدى المستقيم. هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر أولا كلام الإمام الشافعي محمد بن إدريس، محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. ولنا مع كلام الإمام الشافعي وقفة. الوقفة الأولى قوله آمنت بالله وآمنت برسول الله. والإيمان معلوم أنه ليس المراد الكلام باللسان، وإنما المراد ما وقر في القلب وصدقه العمل، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلا: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالإيمان الذي يقرره الإمام الشافعي ومن سبقه ومن جاء بعده من أئمة الهدى والدين لا يعنون به مجرد التلفظ بالإيمان. وإنما يعنون أنهم يؤمنون بألسنتهم ويصدقون بقلوبهم ويصدقون أيضا بأعمالهم. ولذلك نص على أن الإيمان قول وعمل كما سيأتي بيانه. والوقفة الثانية قوله على مراد الله، وفي الجملة الثانية على مرادي، وما جاء عن الله، وفي الفقرة الثانية وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بما جاء عن الله وعن رسوله في الأسماء والصفات يقتضي الإيمان بها وبمعانيها. ولا يمكن أن يتصور أنهم يؤمنون بها على أنها ألفاظ بلا معاني، لأنهم يعرفون ما يقولون ويعرفون ما يؤمنون به. ولا يتصور غير الإيمان بالمسألة وبمدلولها. فمثلا فيما يتعلق بالأسماء والصفات لا يتصور أنهم يعنون إلا الإيمان بها وبماذا؟ وبمعانيها اللائقة بالله سبحانه وتعالى. والوقفة الثالثة مع قوله رحمه الله على مراد الله، وعلى قول الفقرة الثانية على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعنون بذلك تفويض علم الكيفية، تفويض علم الكيفية إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، بعد الإيمان بما يراد ظاهرا مما يليق بجلال الله وعظمته، فإنهم يفوضون العلم بالكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال على مراد الله، وقال على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أنهم يؤمنون بالمحكم، يعملون بالمحكم ويؤمنون بماذا؟ بالمتشابه. والصفات ليست من المتشابه. اللهم إن كان يتنزل مع القوم فيقال إن العلم بالكيفية ما حكمه؟ متشابه. أما العلم بها وبمعانيها وإثبات حقائقها فليس بمتشابه بحال من الأحوال. ثم إنه رحمه الله عقب على قول الإمامين ببيان أن الصحابة والتابعين وقفوا عند هذا الحد، فقرروا ما قرره القرآن والسنة وآمنوا بذلك وقالوا به، ووصفوا الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. وقد شرح بطريقة تدل على أنه غير مفوض، وأنه لا يرى مذهب المفوضة الذين هم في الحقيقة معطلة. لو كان ذلك مرادا لأبانه هنا، لكنه أبان ما يدل على عكسه. فاسمع مرة أخرى ما علق به على رأي الإمامين. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: أنا تدرج السلف وأئمة الخلف رضي الله تعالى عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإنكار والإثبات بما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
تأمل كلمة الإمرار، الإقرار، الإثبات، ثم عقب بقوله مما ورد في الكتاب والسنة. ماذا يعني؟ ماذا يعني قوله الإمرار، الإقرار، الإثبات؟ لماذا ذكر الإقرار بعد الإمرار؟ بعد الإمرار من يجيب ونعطيه جائزة. لماذا ذكر الإقرار بعد كلمة الإمرار؟ هو قال الإقرار ثم الإمرار. طيب لماذا ذكر الإمرار والإقرار معا؟ تفضل. ها، يعني إذا ذكر الإمرار والإقرار معا ليبين أن الإمرار ليس إمرارا تفويضيا، فهمنا؟ احسن. ليبين أن الإمرار ليس إمرارا تفويضيا، وإنما هو إمرار مصحوب بماذا؟ بالإقرار، ثم قوله ماذا؟ الإثبات، أكد ذلك بقوله إثبات، فإن هذا ينفي توهم ماذا؟ التفويض، ينفي توهم التفويض، ثم قيد ذلك بالكتاب والسنة. وهذا هو نظير قول السلف أن يروها كما جاءت بلا كيف، ونظير قول الإمام مالك الاستواء معلوم وكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أنا أقول هذا يستحق جائزة يا شيخ رياض الذي أجاب هناك. ها طيب تفضل.
قال رحمه الله: وأتممنا بالاستدلال بآثارهم والابتداء بالمناهج، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أمضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
هنا اقرأ قول ابن مسعود. نعم.
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: تبعوا ولا تتبعوا فقد قتلتم.
يكفي، لأن قول عمر لا معه وقفات. هنا بين أن السلف اختفوا أثر من؟ الصحابة والتابعين، وساروا على نهجهم واهتدوا بهداهم واستناروا بمناركهم وقالوا بقولهم. فامتثالا لقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم حذر من المحدثات والبدع، وحث على لزوم السنة، واستشهد بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد آثارا عن السلف. فالحديث بعد أن بين أهمية لزوم السنة ذكر ما دليل ذلك، حديث العباد بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظتي موعظة موجع، فأوصنا. قال: أوصيكم بماذا؟ تقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. النواجذ الأنياب، والمقصود هو شدة التمسك بها. ولنا وقفات مع هذا الحديث. أولا التعريف بالسنة والبدعة. السنة في اللغة الطريقة، وشرعا بمعناها العام ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهناك مصطلحات أخرى للسنة، فعند الأصوليين المحددين أن أصحاب أصول الفقه وأصول التفسير وأصول الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو تقرير، وهي عند الفقهاء ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وهي بمعناها الآن الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو المراد هنا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. واما البدعة في اللغة فهي الاختراع على غير مثال سابق. وشرع الاختراع على غير مثال سابق يقال بدعت هذه البئر اي حفرتها. ومنه قوله تعالى بديع السماوات والارض اي مخترعهما. واصطلاحا لها تعريفات كثيره نختار منها انها ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم من قول او عمل او معتقد. هناك تعريفات اخرى يذكرها السلف لا يتسع الوقت لذكرها. من تعريف الامام الشاطبي وهو جامع في الحقيقه ان البدعه طريقه مخترعه في الدين تضاهي الشرعيه يقصد بالسلوك عليها المبالغه في التعبد لله تعالى ويغني عنها ما احدث في الدين من قول او فعل او معتقد او ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم عن زياده عليه من قول او فعل او معتقد. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع كما سمعنا هذا الحديث. وكما في حديث آخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. والكلام عن البدع يقول وهي تختلف يعني قوة وضعفا وحجما وكما. فقد تكون بدعة يسيرة ثم لم تلبث أن تطير كبيرة. وإياكم محدثات الأمور وإياكم صغار المحدثات فإنها تطير كبارا أو كما قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى. ودائما تجد التحذير من البدع يقترن بالأمر بالتمسك بالسنة. فهنا عندما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ قارن ذلك بالتحذير من ماذا؟ مما يضاد ذلك وهو البدع وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار. ثم أورد قول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أورد أثر عبد الله بن مسعود رحمه رضي الله عنه أنه قال يعني عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياكم أن تتبعوا بدعة تخالفها فقد كفاكم ما جاء في الكتاب والسنة فإن ذلك هو طريق الجنة. الطريق العظيم الذي يطمح إليه كل مؤمن. فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ولنقرأ كلام أمير المؤمنين التابعي المشهور عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إذ يقول في هذا المعنى. نعم.
قال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كلام عن الناس طف كيف وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا
قف حيث وقف القوم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم عن علم وقفوا، يعني ما وقفوا عند الحدود إلا عن علم فهموه من الكتاب والسنة، وعن بصيرة نافذة كفوا، أو عن بصر فاقد كفوا، أي امتنعوا عن فعل ما لا يليق فعله بعد أن أبصروا ونظروا وفهموا وتحروا. نعم.
وهم على ذلك كان الأقوى،
وهم على
كشفها كان أقوى،
وهم على كشفها كان أقوى لو كانت توافق السنة، وعلى عمل وبعملها أحرى لو كانت سنة، فهم يعرفون مدلول النصوص فيقفون عندها، ويعرفون مدلول المنهيات فيقفون عندها، ومن ذلك أنهم لا يزيدون ولا ينقصون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من قال فتجرم.
نعم. لو قلتم إن هذا قد حدث بعدهم ولم يدركوا، قلنا إذن ما دام قد حدث بعدهم فماذا بعد الحق إلا الضلال، فإنما أحدث بعدهم بدعة. نعم.
إلا من قال فتكرهم ورغب عنهم عن سنتهم،
ولم يجانب الحق إلا من جانب هديهم ورغب عن سنتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رغب عن سنتي فليس مني. نعم.
ولقد وقفوا منه ما يكفي وتكلموا منه ما يكفي،
وصفوا منه من أسماء الله وصفاته ما يكفي، وتكلموا فيه بما يكفي وفق هذه الكتاب والسنة، ووقفوا عند هذه الحدود. نعم. يعني من يدعي أنه قد جاء بشيء بعده فإنه محسر، لأنه زاد في دين الله ما ليس منه، وابتدع في شرع الله ما لم يأمر به الله، ومن دونهم من جاء بشيء دونهم فهو مقصر في جلب الله، إذ لا يبلغ أحد مبلغهم. نعم.
لقد قصر عنهم قوم
بجهل، قصر
لقد قصر عنهم قوم بجهل، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم.
قصر أقوام أو قصر أقوام عن الوصول إلى ما وصلوا إليه، فجفوا وبعدوا عن دين الله، وماذا؟ وتجاوز قوم حدودهم فأدخلوا في شرع الله ما ليس منه فغلب، ونحن مأمورون بأن نكون بين أهل الغلو والجفا، لا نغلو ولا نجفو، لا وقت ولا خطر ولا كطر، لا وقت ولا كطر، لا نغلو مع الغالين ولا نجفو مع الجافين، بل نسير على هدي سيد المرسلين الدين الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن فهم على الهدى المستقيم، على الطريق الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، فعلينا أن نقف حيث وقفوا، وأن نتجاوز الحد الذي حدوه لنا. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال الإمام أبو عمر الزجاجي رضي الله تعالى عنه: ليس بأسباب من سلف وإن أضر جنة، وإياك وآراء الرجال وإن لم تقول لك بالقول.
الأوزاعي من أتباع التابعين من أهل الشام، وهو ممن يعتد بقولهم من كبار السلف معاصري السفياني والإمام مالك، وكذلك الإمام وكذلك الإمام عبد الرزاق وغيرهم من أئمة الهدى والدين، فهو معاصر لهم وهو إمام أهل الشام. فقال إن عليكم بآثار السلف وما كان عليه السلف في باب الأسماء والصفات وفي غيره، لا تزيدوا ولا تنقصوا، فإن من اهتدى بهم هدي ومن حاد عن سبيلهم قصر أو ضل والعياذ بالله، فإنهم كالنبراس الذي يستضاء به والمصباح الذي يستضاء به في معرفة منهج أهل السنة والجماعة، فسيروا على نهجهم، يعني حتى على اللحاق بآثار السلف الصالح وعدم التفريط في ذلك، لأن هذا هو طريق النجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. نعم.
وقال محمد بن عبد الرحمن الهجرمي برجل تكلم في تاج بدعة ودعا الناس إليها، فلعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أو لم يعلمها؟ قال لم يعلمها. قال فشيء لم يعلمها أولئك فإنتم من؟ قال رجل فإني أقول قد علمها. قال فوسع من لا يتكلم به ولا يدعو الناس إليه أم لم يفهم؟ قال بل وقعهم. قال فشيء وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يتحكم أن قطع الرجل، فقال السيد وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يفهم ما وقعهم، وهكذا من لم يفهم ما وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم الإسلام ولئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الكتاب وقراءة أخبارها وإمرارها بمن جاءت فلا وسع الله عليه.
هذا الكلام كلام عظيم ولنا معه ثلاث وقفات. أولا بالنسبة للقصة، دلت الروايات على أن الخليفة المراد هنا هو الواحد، وكان معه ابنه المهتدي بالله، وهو الذي ضرب الإمام أحمد وعذبه من أجل القول بخلق القرآن. وأما الأدرمي فهو أحد العلماء الأفاضل المعاصرين للإمام أحمد، أبو عبد الرحمن عبد الله الأدرمي ابن أحمد بن إسحاق الأدرمي، وقيل الأدرمي بالذات. فالقصة جاءت في أورد الخطيب البغدادي وأورد الحافظ بن حجر وغيرهم، وأوردت في ترجمة الأدرمي، وهي قصة وإن تكلم فيها من تكلم، فالذي يهمنا هو مدلولها، وأن هذا النقاش عظيم مع أمثال هؤلاء. وقد خطأ الأدرمي مع ابن أبي دؤاد خطوات ثلاث ألزمه في نهاية المطاف، فكانت سببا في رجوع من الخليفة الواثق بالله عن هذا الغي، وهو القول بخلق القرآن. وقد خطى معه ثلاث خطوات. الخطوة الأولى سأله هذا السؤال، وهذا ينبغي أن يدرك مع أهل البدع جميعا. هذا الأمر الذي تقول به هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اضطر أن يقول ماذا؟ ها؟ لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اعترف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمله، ماذا سأله أيضا؟ خطوة ثانية، هو كان يكفي أن يعترف بمجرد أنه اعترف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه، ثم وجه إليه السؤال الآخر ما هو؟ هل علمه أبو بكر وعمر؟ هل علمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الآخرين؟ فقال ماذا؟ قال شيء لم يعلموه. هل علمته أنت؟ فقال ماذا؟ فقال قد إيه؟ قد علم. يعني في البداية قال لم يعلموه، ثم ألزمه بأنه هل جاءه وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل علمت شيئا لم يعلمه رسول الله، لم يعلمه أبو بكر، لم يعلمه عمر، لم يعلمه عثمان، لم يعلمه علي؟ قال فهل علمته أنت؟ ثم اعترف راجعا مرة أخرى وقال لم يعلمه. قال قد علمه. ثم وجه إليه السؤال الثالث. قال فإذا كانوا قد علموا، ما الجواب؟ ما السؤال التالي؟ هل وسع السكوت عنه وقد علموه؟ أنت الآن أولا قلت لم يعلموا، ثم رجعت فقلت ماذا؟ علموا. فإذا كانوا علموا، النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، والصحابة الذين نقلوا لنا السنة صافية من كل كدر ولم يدخروا وسعا في تبليغ أي حديث بل علموه من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف وهم يسمعون قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها؟ هل يتصور أنهم علموه ولكن لم يقولوا به؟ فاضطر أن يقول ماذا مرة أخرى؟ يعني هل وسعهم أن يكتموه؟ هذا معنى الخلاصة. هل وسعهم أن يكتموه؟ أن لا يخبروا به؟ أن لا يتكلموا به؟ فقال ماذا؟ بل وسعهم. ثم وجه إليه السؤال الأخير وهو ماذا؟ أشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ألا يسعك أن تسكت عنه كما سكتوا عنه؟ ثم كانت النتيجة ماذا؟ أن انقطع. ألا يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وللإمام مالك كلام قريب يقرب من هذا، عندما جاءه رجل وقال له يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال أحرم من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ولكنني أريد أن أحرم من هنا من جوار من؟ من جوار القبر. قال ويحك لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. فقال أية فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها تقرب بها إلى الله. قال ويحك ألا يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ثم تلا قول الله تعالى ماذا؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهو لما قال له ألا يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانقطع ابن أبي لؤاد المعتزلي الجهمي، ثم قال الخليفة فلا وسع الله ماذا على من لم يسعه ما وسع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي. وهذا دعاء عليه، أي ضيق الله عليه أمره كما ضيق أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم خلافه. وهذا دعاء بالتضييق عليه، دعاء بالتضييق عليه. وكان خليفة الواثق هارون ابن المعتصم كان يردد ذلك، كان يردد هذا الكلام، أشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يسعك، وأبو بكر وعمر ألا يسعك، ألا فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسع أبا بكر، ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر. وبهذا يعني مشروعية المجادلة بالذي أحسن بمثل هذه المناقشات والمجادلات الطيبة التي يعني تجعل تهزم الخصم وتجعله ينخلص، لا سيما إذا كان بأمر يمس عقيدة المسلمين، فلا تتردد أن تفحمه بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة حتى يرعوي ويرجع إلى أمر الله سبحانه وتعالى. ثم عقب المصنف رحمه الله تعالى ابن قدامة ببيان أهمية السير على منهج السلف والوقوف عندما وقف عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان بعد ذلك. أعد كلام المصنف بعد كلام هذا الرجل.
قال رحمه الله وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة بدعهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الكتاب وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاء فلا وسع الله عليه.
يعني من لم يقف عند حدود النصوص بأن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة الهدى الذين ساروا على هذا المنهج فإنه يقال له لا وسع الله عليه، لأنه لم يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعهم بإحسان. نعم.
قال رحمه الله تعالى كما جاء من آيات الكتاب قول الله عز وجل.
الآن المصنف رحمه الله تعالى بدأ يبين بعض آيات الصفات وأحاديثها، وسنقف مع كل صفة وقفة يسيرة. نعم.
كما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربه.
نعم. أولا هنا ذكر عدة صفات، بدأ بذكر صفة الوجه، والله تبارك وتعالى له وجه يليق بجلاله وعظمته، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه. وهو وجه يليق بجلال الله وعظمته. وأما من فسر الوجه بالتواب أو فسره بالملك فقد أبعد النجعة وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قدمنا قاعدة نريد أن نطبقها على هذه الصفات التي أوردها المصنف وهي تطبيق الأسس الثمانية. فمن يطبق الأسس الثمانية على صفة الوجه بسرعة. لا يتفق أن نريد من الإخوان هناك من يطبق الأسس الثمانية على صفة الوجه بسرعة. جاهز الجائزة في الرياض. جاهز الجائزة. نعم طب يقول الأسس الثمانية على هذه المسألة. إذا نثبت أولا الوجه نقول إن لله وجه. لماذا أثبتها لله وجه؟ لأنه جاء في القرآن. ثانيا وجه حقيقي ولا مجازي؟ إذا هذا هو إثبات المعنى. إثبات الوجه على الحقيقة وأنا وجه يليق بماذا؟ بجلال الله وعظمته. ثلاثة يعني نثبته على الوجه اللائق بجلال الله. أربعة لا نقول الوجه بمعنى إيه؟ التواب أو الملك ونحو ذلك. خامسا عدم التأويل. عدم التعطيل لا ننفي. عدم التعطيل لعدم الإيه؟ النفي. خامس عدم التأويل لا نقول الوجه بمعنى التواب أو بمعنى ماذا؟ الملك. ستة لا نقول وجه شكله كذا وطوله كذا وعرضه كذا. سم. سابعا عدم التشبيه. لا نقول يشبه وجه فلان أو وجه ذلك المخلوق. الثامن عدم التمثيل وهو تشبيه وجه بوجه بصورة كاملة. ويلاحظ في هذا ثلاثة أمور. الأمر الأول عدم الخروج عن ظاهر الكلام الذي يدل عليه. والظاهر الذي يليق بالله جل وعلا أنه وجه يليق بجلال الله وعظمته. وثانيا عدم صرفه عن ظاهره. الأول عدم صرفه عن ظاهره، والثاني عدم تأويله بأي شكل من الأشكال، والثالث الإيمان بالدليل بالأدلة التي دلت عليه وهي الكتاب والسنة والإجماع. طيب عرفنا الكتاب من السنة. أغاضي الأحجاج يا شيخ. طيب من السنة لا نريد واحد الجواب يحدد ليس واحد يحدد من يجيب. من السنة الأدلة من السنة عرفنا كل وجه. لا واحد نعم ما في ما لا أذكر فيه أنكم ترون وجه ربكم. لا أذكر هذا. لا أنا أريد نص على صفة الوجه. نعم هذا وجوه يومئذ ناظرة لا علاقة لها بها. تفضل. نعم بالقلب. هناك ها كمل لا جيب اوضح من هذا قيل فيه الجهة وقيل غيره. نعم
قال النبي صلى الله عليه وسلم انك لن تنفذ فردا فقال تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها.
الا اجرت عليها احسنت. انك لن تنفق نفقة تريد بها وجه الله الا اجرت عليها. ما عندك جائزة يا شيخ؟ طيب طيب نريد دليل اخر. ايوه حجابه النور لو كشفه لو احرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بالضبط. طيب جائزة. واما الاجماع فقد اجمع اهل السنة والجماعة على ان لله وجها يليق بجلاله وعظمته ولم يرد ينقل عن احد منهم خلاف في هذه المسألة. الآية اللي بعدها الصفة اللي بعدها وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان فيه اثبات صفات اليدين صفة اليدين لله جل وعلا وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. نريد أدلة من القرآن غير هذه الآية. الشيخ ذكر بل يداه مبسوطتان بسرعة. أنا ودي أن يتولى أحد تحديد المدير. شيخ راشد خلاص لما كلفك الله يجزاك خير حدد الذي يجيب. خلاص وكلنا واحد باختيار المتكلم. ارفع اصبعك احسن. ها لا خلاص اسمع يا شيخ راشد. قال الله تعالى يد الله فوق ايديهم. دليل اخر في القران انت نفسك. لا لا اسمع اصبر. تبارك الذي بيده الملك احسنت. دليل اخر فيه التثنيه ترى ان جبتها تاخذ لك جائزه اكبر شوي. خلينا مع الاخ نفسه. ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي هذا يستحق جائزه كبيره. جزاكم الله خير. اذن طيب هذه ادله من القران. نريد أدلة من السنة. حاول أن تنوع المجيبين يا شيخ راشد يعني بحيث لا يتكرر. أدلة من السنة بسرعة مكاية. ها وكلتا يديه يمين احسن. دليل آخر أنت نفسك من السنة. أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. إن حديث التوبة حديث التوبة ذكرك به. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسطه النهار ليتوب مسيء الليل. يستحق الجائزة وإن كانت قد يأتوا بقية. طيب بارك الله فيك. أما الإجماع فقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن لله يدين تليقان بجلاله وعظمته. لكن عندنا سؤال الذي يجيب عليه يأخذ جائزة كبيرة شوي. كثرنا عليكم الجوائز. طيب هذا السؤال بس ما أحد يتسرع في الإجابة أبدا. جاء في القرآن ذكر اليد مرة مفردا ومرة مثنى ومرة جمعا. من يذكر للآيات ويجاوب إجابة متكاملة. يذكر الآية التي ذكرت اليد مفردة والآية التي ذكرتها مثنى والآية التي ذكرتها جمعا ثم يوجه ذلك. رد حدد الشرف.
الإفراد قوله تعالى الإفراد قوله تعالى تبارك الذي بيده.
الإفراد قول الله تعالى تبارك الذي بيده الملك. بل
والتثنية قوله تعالى
بل يداه مبسوطتان. الجمع
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا
أنعاما فهم لها مالكون. طيب المهم والثمرة هو التوجيه. تفضل. توجيه ذلك. أي كتاب الآية إيه؟ أنا ترى النظر في الشروح أثناء خلوكم مع المثل فقط يا إخواني أحسن لكم. لا أصبر لي شوي.
توجيه لله يدين.
ها؟ ومعلومة لله يدين لكن أنا أريد.
بالجمع الشيخ أيدينا للتعظيم.
طيب أحسن الجمع للتعظيم.
والإفراد بما أضيف
بناء على الإضافة إلى الله عز وجل فقد المقصود جنس اليد بغض النظر عن اليد العدد احسن والتثنية. طيب في تكملة تفضل تفضل.
قال حكمة الله لا يزيد الحق
احسن
والتثنية لغة العرب يعني لا تأتي اليد نقطة
أي
في لغة العرب
في لغة العرب وقد جاء النص
وقد جاء النص بها
احسن الجمع
مثلا تقول
ايوه شاهد من القران على اطلاق التاء الجمع على التثنية هاي نجيب جبتها لي فما
نحن قلنا
لا 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 تعجل الله يحفظكم خلونا لا تجرموه اصبروا ايوه تفضل يعني شوف بقيت نقطتان اللي جيبها ما ياخذ جائزه مستقله والاثنين الاخران الاخوه ياخذان ايضا لكن النقطتان تكمل تعتبران تكملا للجواب وانا قد اشرت قلت لكم جاء القران نعم تفضل لا التعظيم وارد انتهينا جبت انت الايه مما عملت ايدينا لكن انا بقي عندي جوابان يكملان الموضوع نقطتان مو جوابان نقطتان تكملان الموضوع نقطه تتعلق بالاستشهاد باطلاق الجمع على التثنيه والثاني خليك معي خليك معي الامر الثاني ان العرب عندها اطلاق معين هيا قربنا لكم الجواب تفضل بارك الله فيه قول الله تعالى ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما والمقصود قلبان اليس كذلك فاطلق الجمع على ماذا على المثنى اطلق الجمع على المثنى فكذلك الايدي يقصد بها اليدان النقطه الثانيه العرب يعني ايضا هي تكمله لهذا العرب كثيرا ما تطلق الجمع على ماذا على التثنية ولذلك تقول قاعدة بعض القواعد النحوية أن الجمع يطلق حتى على كم؟ على اثنين أحسنت هذا الذي يريد الصورة لي أن الجمع يطلق على اثنين كلهم ترى يستحقون جوائز الجميع نعم نعم ما أضيف إلى ضمير التثنية المراد بالجمع أضيف إلى التثنية وهو جمع والمراد اثنان فقد صغت قلوبكما أي قلبيكما قلبيكما وفي إطلاق الجمع على الايه على التثنية أي جميل على فكرة إذا جاء سؤال الأخوات نحن الحقيقة أنا بودي أن أجيب وأن أوجه إليهما إجابة وليأتي أحد الأطفال بالأجوبة مكتوبة طب ما عاد لو في التليفون هنا لو في التليفون هنا قريب كان جيد طيب صنع لك جميل صنع إذا يعلن لهم الرقم الذي صنع عليه أما قول الله تعالى والسماء بنيناها بأيدي فلا علاقة لها بهذا الأمر من يوجهه لا دول واحد ما أجاب أبد أو كان فيها أحد من الأخوات لحظة يتصلون عليك
وزاد
الطيب
ما شاء الله
عليك هذا ترى بالتوقف يلا يتصلون عليك انت ولا ضع لهم تليفون هنا في جواب عند الاخوات اصبر لي لحظه يمكن وحده عندنا اطفال ولا شيء معليش نترك الاخوات
نودي لهم هديه
أريد تفسير قول الله تعالى والسماء بنيناها بأيدي. ما دام الاستشكال جاء من عندكن فإحداكن تجيب على هذا الإشكال. أبقى زوجها كان أحد أخوات زوجها موجود ويعطينا جواب بس ما يغلق يستمع. في جواب؟ في جواب من الأخوات ولا نروح؟ طيب طول. طال الوقت في جواب عندهم ما شاء الله. إذن الأخت التي قالت بيننا هذه قوة تستحق الجائزة ما شاء الله. إيه وما سمعناك تكلم ما غسلت جزاك الله خير. لا لا حتى نسمعك لو تغسلت. المهم تستحق الجائزة. والسماء بنيناها بأيد هذا مصدر آد يئيد أيدا أي قوة وليس الجمع أيدي وإنما هي من آد يئيد أيدا أي قوية فالمقصود القوة. وأظن قرب وقت أخينا فضيلة الشيخ أبو أنس وصل أو ما وصل اليوم ما يطبق هذا تطبق هذا من الغد. طيب الفترة الأولى يمكن نتفاهم على الموضوع لأن عندي سفر يمكن إلى دبي فأنا أخذ الأولى لأن اعتذاري من العصر أظنها رجعت عنه الذي طيب تصير في الترتيب. على كل حال الآن لعلنا نقف عند هذا الحد ونترك المجال للأسئلة في ربع ساعة قادمة. يبقى الوجه دون الصفات لا هذا فهم منكوس لأن دائما هذه الأساليب موجودة في اللغة العربية. لا نقول إنه مجاز علاقته الجزئية كما يقول أهل المجاز بحيث لا يبقى إلا الوجه هذا كلام لا يصح وإنما نقول إن هذه الأساليب العربية ثابتة فإن المقصود هنا بقاء الذات وبقاء الذات معه الصفات وليس في هذا تأويل بل هذا أسلوب عربي فصيح ولسنا من القائلين بالمجاز حتى نقول إن هذا مجاز علاقته الجزئية أو كذا وإنما نقول إن الله سبحانه وتعالى عبر بما أو تكلم بما تفهمه العرب. فلو قلت لأي عربي ويبقى وجه ربك لا يمكن أن يتصور إلا إن كان قد فقد عقله أن الوجه وحده هو الذي يبقى دون الذات هذا لم يقل به أحد. وفي الوقت نفسه لا نقول بنفي الصفة ونؤول الوجه بالذات وإنما المراد أن الله تبارك وتعالى يبقى وتبقى صفاته سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته وليس في هذا أي تأويل. وهذا موجود الآن في اللغة السائر يقال فلان يده ممدودة إلينا والمقصود بذلك ماذا أنه هو مثلا جاء يؤيد ويساعد ويعين بعد عون الله سبحانه وتعالى، هذا أسلوب سائر، بل فيه دلالة على دلالة على صفة ماذا؟ على صفة اليد. وما أوتي هذه النعمة والقدرة إلا لأن له يدا يمدها إليه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالمقصود هنا أن ويبقى وجه ربك يبقى ربك، وليس في هذا تأويل لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وبقاء الذات مع بقاء الصفات، لأن الذات لا تجرد عن ماذا؟ عن الصفات. نعم. القرينة التي يصرح بها اللفظ عن ظاهره لا بد أن تكون قرينة قوية تحدد المراد، ولكن أحيانا يرى بعض العلم الابتعاد عن كلمة قرينة لأنها استخدمها أهل البلاغة المجازيون لصرف معاني الصفات إلى معاني أخرى، يرون أن القرينة تدل عليها، لكن الحقيقة أن العرب تفهم من اللفظ معناه دون الحاجة إلى تلك القرائن. إنما نحن لما استعجبنا وضعفنا في اللغة قد نحتاج أحيانا إلى بعض هذه القرائن. أضرب لك مثال. الصحابة عندما نزلت الآيات ويبقى وجه ربك كل شيء هالك إلا وجهه بل يداه مبسوطتان يد الله فوق أيديهم، هل جاء أحد منهم وقال المقصود القدرة أو المقصود الثواب؟ وهم العرب الخلص الذين يفهمون خطاب الشارع، وخطاب الشارع جاء باللفظ الايه؟ العربي، جاء باللغة العربية الفصحى. أي عربي عندما يقرأ هذه الآيات هل يحتاج إلى شيء من هذا؟ أبدا. ولذلك بطبيعته ينكر بعض التأويلات لو وقف عليها. فالعربي الذي جاء إلى جهل وهو يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قوي بلا قوة، عظيم بلا عظمة، وهكذا ونفى وجرد الأسماء من الصفات، عرف بطريقته أن هذا الكلام منكر وأنه ليس كلام العرب. أليس كذلك؟ العرب يفقهون يفهمون، العرب الخلص حتى الكفار منهم يفهمون. ولذلك سبحان الله هم فهموا معنى لا إله إلا الله، فهموا معنى لا إله إلا الله، فلما فهموها أنكروها لعلمهم أنها تبطل ماذا؟ معبوداتهم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ماذا؟ يستكبرون. أجعل الآلهة إلها واحدة. ولذلك فإنهم أفقهوا ممن؟ أفقهوا من القبوريين. القبوريين يقولون لا إله إلا الله لكن ينقضونها، وهؤلاء لما عرفوا أنها تبطل آلهتكم جحدوها وهم يعلمون أنها حق. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لكن انظر إلى الأعراب الذي سمع جهما وهو يقرر هذه الحقيقة، قال ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد جن جهم إذ يسمي إلهه عليم بلا علم بصيرا، عليما بلا علم بصيرا بلا بصر، سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر، عليما بلا علم، رضيا بلا رضا، لطيفا بلا لطف، خبيرا بلا خبر. أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، حليم بلا حلم بلا علم، وفي بلا وفاء، فبالعلم موصوف وبالجهل مستهل. جواد بلا جود، رضي بلا رضا، قصير طويل بلا طول يخالفه القصر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى تقار. فإن هذا تنظر كيف يعني الناس بطريقتها. لذلك التعلق بالقرائن أصلا لا سيما في مجال ما يسمونه هم بالمجاز الأولى هو البعد عنه. أما القرائن الأدلة الواضحة التي تدل على معنى اللفظ، يعني أنا أضرب لك مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن الله جل وعلا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيه أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أنا أسأل سؤال، يعني هل يفهم أحد بأي حال من الأحوال على أن الله أذن فلان أو عين فلان أو يد فلان أو رجل فلان؟ طيب كيف قال كنت سمعه كنت بصره كنت عينه؟ ها إيه أحسن، ما الذي دلك على المقصود أن نسدده بسمعه وبصره وفي مشيه وفي يده؟ لا يفهم أحد أن الله جزء من مخلوقاته. ثم الله عز وجل وضح ذلك بقوله: ولئن سألنا أعطينا ولئن استعاذني لأعيدنه. أيضا في بداية الحديث ماذا قال؟ من عاد لي وليا فقد آذته بالحرب. إذن قضية تأييد وتسديد ونصر ومؤازرة إلى آخره، ومفهومة مباشرة، مفهومة مباشرة لا تحتاج إلى تأمل قرائن. نعم. وإليك
قوله تعالى: والسماء بين بنيناها بأيدٍ، لماذا قلنا معنى الكلمة فهو؟ فهل هذا تحريف عن المعنى؟
هذا مكرر، هو ليس أيدي وإنما هو أي، ليس فيه واو، ليس فيه ياء، والتنوين هنا كسرتين بخلاف التنوين الذي في أيد فإنها عوض عن ماذا؟ عوض عن إيه؟ عن ياء. وفرق بين الأيد وبين الأيدي، الأيد أي القوة، وهذا ما ذكره عامة السلف لم نأتي به من عند أنفسنا، فهي ليست جمعا للأيدي. نعم. الفرق بين التمثيل والتشبيه أن التشبيه تشبيه شيء أمر بأمر ولو من وجه معين ولو من وجه دون وجه، وأما التمثيل فيذكر العلماء أنه تشبيه صورة بصورة، تشبيه صورة هذا الشيء بصورة، أي أنه يشبهه من جميع الوجوه. وإذا أردنا أن نطبق ذلك فلنأخذ قول الشاعر: والبدر في كبد السماء كدرهم، والبدر في كبد السماء كدرهم. طيب نأخذ قضية أخرى: كأنما دار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه، يعني شبه الصورة البديعة، هذه الصورة البديعة وهو تلألؤ السيوف ولمعانها في وسط غبار المعركة كالليل الذي تتهاوى وتلمع كواكبه، هذا يسمى تمثيل. ها هذا يسمى تشبيه تمثيل. لكن التشبيه العادي لم يقول محمد كالأسد أو زيد كالأسد، هذا قد يكون في شيء معين أو في صفة معينة محدودة. نعم. هذا هو الأصل، الأصل أن يقال الصفات الثبوتية أو الثابتة والصفات المنفية، وقد عرفنا أمثلتها في درس اليوم. الثابتة مثل الرحمة والمغفرة والعفو والمطل إلى آخر ما هنالك، والمنفية مثل السنة والنوم والعجز والفقر وما إلى ذلك مما ينزه الله تبارك وتعالى عنه. لكن السلف قد يعبرون بذلك أحيانا من باب التنزل من أجل إقناع الخصوم الذين يجادلون في ذلك، ومعنى السلف هو النبي، فقد يتنزل أهل السنة إلى التعبير بعبارة لقصد إفهام الآخرين، وله نظائر. مثلا لفظة القديم، هل جاء القديم على أنه اسم من أسماء الله أو صفة؟ الجواب لا. فإذا وجدنا من يعبر به من السلف نحمله على ماذا؟ على أنه يعبر بذلك تنزلا ليس تنازلا، يعني تنزل فرق بين التنزل والتنازل. يعني على سبيل المثال افترض أن على تسميتك القديم، فإننا نقول إن القديم لا بد أن يكون هو القائم بذاته والمحدث لغيره، فقد يعبرون بمثل هذا التعبير من باب التنزل مع الخصم، ومثله كلمة الذات ومثله كلمة الموجود ومثل كلمة، أحيانا قد يعبرون بعض التعبيرات الفلسفية مثل كلمة واجب الإيه؟ واجب الوجود، وليس واجب الوجود من أسماء الله، لكن قد يعبروا بذلك من أجل التوضيح للناس من خلال ما يفهمون.
يقول
أن الله إليك يا شيخ، هل كبار ما تفهم يعرفون أنهم على خطر من أجلهم؟ لا أدري والله، الله أعلم.
يقول إن الله إليك، يقول الشاعر فقلت يا عبدتي بكل نائلة،
فقلت يا
فقلت يا عبدتي بكل نائلة،
يا عبدتي
عبدتي
يا عبدتي بكل نائبة
بكل نائبة، ويا من عليك بكشف ضري أعلم، ما حكم هذا النداء يا عبدتي؟
يعني الله تعالى
يقول الشاعر فقلت يا عبدتي يا عبدتي.
أنا أخذنه أحسن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني شيخ الطريقة. ها؟ يعني الله؟ هذه قد يتساهل بها السلف من باب الإخبار، يا ملجئي يا يعني أملي يا نحو ذلك يا عدتي. والله الأولى البعد عن هذه الألفاظ، الأولى البعد، وحاول أن تأتي به يا ملجأ، لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، يا من ليس لي سواه، يا من ليس لي ملجأ إلا هو، ونحو ذلك إذا أراد الله عز وجل. أما إن كان قد خاطب، إذا كان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أو يخاطب شيخ طريقته فهذا شرك، بل هو الشرك الأكبر. نعم.
يقول أحسن الله إليك يا جدنا، لو تكرمت بارك الله فيك بإعادة الآيات التي وردت في صفة اليدين مرادفة
مثلا. نعم. أحسن. جاءت اليد مفردة مضافة إلى الله، وجاءت مثناة مفردة إلى الله، وجاءت جمعا مفردة وجاءت جمعا مضافة إلى الله. الآية الأولى قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم، وتوجيهه أن المقصود إثبات صفة اليد بغض النظر عن العدد، فالمقصود إثبات جنس اليد لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. وقد يطلق حتى على المخلوق قال يده ويقال يديه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ولله المثل الأعلى. وجاءت التثنية مما يدل على أنها نص في أنهما ماذا؟ أنهما يدان حقيقيتان. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بيدي أضيف إلى يا المتكلم العائدة إلى لفظ الجلال. وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان أيضا ها تعود إلى لفظ الجلال. وهذا هو النص الذي لا يحتمل أي احتمال في أنهما يدان حقيقيتان. وجاء جمع اليد في قول الله تعالى أولم يرى الإنسان أولم يرى أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فقد أضيفت إلى الله تعالى بلفظ الجمع. وهذا يقصد به التعظيم أيدينا، وأيضا الجمع قد يطلق على ماذا؟ على التثنية كما في آية التحريم فقد طغت قلوبكما، علما بأن العرب أيضا ترى أن أقل الجمع هو اثنان. الله موفق.
يقول أحسن الله إليك هذا نص قوله اللهم أقبل بوجهك الكريم علينا وهو يدعو بصلاة
الله اللهم
اللهم أقبل بوجهك
أقبل بوجهك
الكريم علينا وهو يدعو
هو حضرة الدعاء بأسماء الله وصفاته مشروع. ولكن يا إخوتي على طلبة العلم أن يتميزوا بأن يدعو بالأدعية المأشورة، لأن بعض الأدعية أحيانا قد تفضي إلى شيء لا يليق. فجاءت الاستعاذة بنور وجهه، وجاء عند دخول المسجد حديث صححه كثير من أهل العلم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، صححه شيخ الشيخ ناصر وغيره عند دخول المسجد. فلا بأس الاستعاذة بوجه الله أو السؤال بوجه الله، لا حرج في ذلك إن شاء الله. ولكن كما قلت الأولى أن يتحرى المسلم عامة وطالب العلم خاصة، الأولى أن يتحرى الأدعية المأثورة فإنها أسلم من غيرها. نعم.
وما نقوم بواقف الحاكمية كما أريد الأسماء والصفات فيكون التوحيد أربع أقسام رابعة الحاكمية.
هذا الكلام قول ابن مسعود ابتدعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ولا أدري عن السائل يعني هل يريد أن الزيادة هل زيادة على ما ذكره قرره السلف بدعة أم أنها من اتباع السلف؟ وأنا قبل هذا أذكر لمحة تاريخية عن تقسيم التوحيد. أولا قبل أن نذكر اللمحة، هل هو تقسيم استقرائي أم اصطلاحي؟ من يجيب، وما الفرق والذي يجيب عليه المفرق لنا بين التقسيم الاستقرائي والتقسيم الاصطلاحي؟ اختر من بعيد اخر مكان اخراج. اعيد السؤال، اعيد السؤال، لا توعيد معلك. هل تقسيم التوحيد استقرائي ام اصطلاحي، وما الفرق بينهما؟ تفضل. ما الفرق بينهما؟ قد يترتب على التعريفين شيء. طيب المهم، هل هذا التقسيم استقرائي ام اصطلاحي؟ هذا التقسيم التوحيد الى ثلاث اقسام استقرائي، بمعنى انه بمجرد تاملك للكتاب والسنه يظهر لك او تظهر لك صحه هذا التقسيم. ثم الاستقرائي غير قابل للتغيير، اما الاصطلاحي فانه قد يطرا عليه ماذا؟ تغيير. ولذلك لما ذكر الطاوي وهو يريد ان يلحق هو ومن على منهجه من الحزبيين، قال ان تقسيم التوحيد تقسيم اصطلاحي، ولا يبعد ان يظهر احد فيقسم تقسيما اخر، لانهم يريدون ان يمططوا هذا التقسيم حتى يدخلوا فيه ما شاءوا من التقسيمات، او يجزئوا تجزئات مما هو داخل في هذا التقسيم ويجعله قسما ايش؟ مستقلا. وقد أيد الطاوي في هذا، بل فاقه رجل يقال له حسن الايش؟ الثقاف، الذي زعم في كتابه أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام لا يعدو أن يكون تدريدا مثل تدريد من؟ النصارى، وجعله نظير الأب والابن وروح القدس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا الكوثري الخرافي حسن الثقاف عندما يريد يذكر هذا، هو يعرف انه يكذب، ويعرف ان هذا التقسيم استقرائي، وانه لا علاقة له بتقسيم النصارى، وان تقسيم النصارى يعني التفريط الفعلي. وان عندما اقول انه يجب ان تؤمن بالله ربا، وتؤمن به الها ومعبودا، وتؤمن بأسمائه وصفاته، أن هذا لا يعني التثريد بحال من الأحوال. لذلك يظهر لي أنه لا يجهل بطلان ما يقول، على قاعدة قول عمرو لي رضي الله عنه مسيلمة: والله إني أعلم أنك تعلم أنك كاذب. ولذلك عندما رد عليه، من الذي رد عليه؟ من يجيب؟ من الذي رد على الثقاف؟ اخونا الشيخ دكتور عبد الرزاق البدر حفظه الله في كتاب سماه القول السديد في الرد على من انكر تقسيم التوحيد، فرد على هذا الثقاف برد ما عليه من مزيد، وساق الادله من عهد الامام ابي حنيفه وتلميذه أبي يوسف وإلى يومنا هذا والمسلمون على هذا التقسيم، على هذا التقسيم، وهو تقسيم استقرائي واضح مفهوم من خلال الكتاب والسنة. قال به محمد بن الحسن الشيباني، وقال به ابن جرير وقال به البغوي في شرح السنة، وقال له قال به ابن بطة العقبري في الإبانة، وقال به من كثير من السلف كلهم يقولون بذلك، ولا يحتاج الأمر إلى، ودلل بالنصوص، ساق النصوص التي ترد على من زعم أن هذا التقسيم لم يقل به أحد قبل شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمهما الله تعالى. أما إدخال الحاكمية، فالحاكمية جزء من العبادة، ومن ناحية جزء من الربوبية، فليس خارجا عن هذه التقسيمات حتى نجعله قسما إيه؟ مستقلا. نختم بهذا إلى درس الغد إن شاء الله بعد الفجر، والله نسأل أن نوفق الجميع لما في رضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. اتهموك شيخ عارف انك لقنت، ها؟
هذول اتهموك انك لقنت؟ ازيك تحاكم اللي
راح توبه. السلام عليكم.
هذا الشيخ عبد الرحمن
اهلا. يمك اللي جاوبت صح؟ كل